الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الافتراش في تشهد الصلاة الثنائية سنة سواء كانت جمعة أو غيرها، وفريضة كانت تامة كالفجر أو مقصورة كالرباعية، تصلى في السفر اثنتين أم نافلة مطلقة أو راتبة. وصفة الافتراش أن يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ويدل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. رواه الإمام أحمد. وبحديث ابن حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة، إلا أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الإطلاق، فإنه فرق بين الجلوس التشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية وبين الجلوس له في الثانية، فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية وبين الجلوس له في الثنائية، فذكر التورك في جلوس الرابعة وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثنائية. ونص حديث أبي حميد الساعدي قال: وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وفي رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي وصححها الترمذي. حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قالوا: صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة وفي حكمها الثالثة من المغرب، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، سواء في ذلك الجلوس في الثنائية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الوسط في الثلاثية والرباعية وبين سجدتين، وفيها كل صلاة ثنائية فريضة أو نافلة. إذا بلغكم عن وقوع حادث وكنتم في آخر الصلاة فتتمونها خفيفة، وإلا فلا حرج عليكم من قطعها. فإذا قطعت الصلاة بسبب مشروع فإنها تبطل وعليه استئنافها. إذا قطعت الصلاة بسبب مشروع فإنها تبطل وعليه استئنافها. إذا قطع الصلاة بسبب مشروع فإنها تبطل وعليه استئنافها كاملة من بدايتها. وإذا كان إتمام الصلاة بسرعة سيؤدي إلى الإخلال بركن أو واجب فلا يصح. والواجب إذا سمعوا جرس الحوادث أن يقطعوا صلاتهم ثم يصلونها في الوقت متى ما تمكنوا ولو فرادا، أما إن كان قادرا على إتمام الصلاة مع محافظة أركانها واجباتها فهذا هو الواجب. المسافر يسوغ له قصر الصلاة ندبا ومباح له الجمع بين الصلاتين، وبخاصة إذا جد به السفر، والأولى بهم أن يصلوا الصلاة تامة في وقتها مع الجماعة في المسجد ما دام أنهم يصلون إلى بلدهم، ما دام أنهم يصلون إلى بلدهم قبل دخول وقتها. لا يسوغ لك الترخص برخص السفر من قصر وغيره إذا ذهبت لمزرعتك، لأن المسافة بين مدينة الرياض ومزرعتك أقل من مسافة القصر التي قدره العلماء بثمانين كيلومتر على الأقل. وليست العبرة بالمسافة التي بين منزلك ومزرعتك، وإنما العبرة بالمسافة التي بين مزرعتك وبين نهاية المدينة التي تقيم فيها. لا يصح لكم قصر الصلاة الرباعية لأنكم تعلموا أنكم ستقيمون أكثر من أربعة أيام، وعليكم أن تصلوا كل صلاة في وقتها من غير جمع، ولا يصح لكم إقامة صلاة الجمعة لأنكم لستم مستوطنين. وإذا كان بقربكم مسجد تقاموا فيه صلاة الجمعة وأمكنكم أداء الصلاة فيه فإنها تلزمكم الجمعة تبعا لغيركم من المستوطنين، وإن لم يمكنكم ذلك فصلوا ظهرا تماما غير قصر إذا كنتم تنوون الإقامة أكثر من أربعة أيام، فلا يجوز لكم القصر لأن أحكام السفر انقطعت بتلك الإقامة. أما الجمع فيجوز للمريض أن يفعله إذا كان يلحقه بتركه مشقة، ومن يستطع الذهاب المصلى المعد لأداء الفرائض فعليه أن يؤدي الصلاة فيه مع جماعة المسلمين. إذا كنتم في رحلة تبلغ مسافة القصر وهي 80 كيلومتر فأكثر ولم تنو الإقامة في مكان تزيد على أربعة أيام، فلكم القصر. وأما الجمع فالأولى تركه في حالة الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع في منى يقصر صلاة الرباعية ولهم الجمع، لكن أفضل عدمه إلا إذا كانوا في الطريق يسيرون. ومن الرخص ترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في الحضر والسفر وكذلك الوتر. ومن الرخص جواز الفطر في نهار رمضان، ومن الرخص زيادة مدة المسح الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها. والتيمم ليس من رخص السفر، وإنما عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله في السفر أو الحضر. الأفضل أخذ بالرخصة ليقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أخرجه أحمد. من كان مقيما وصلى إماما بمسافرين فالواجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، ومن صلى خلفه من المسافرين واجب عليه إتمام، لأن من صلى وراء مقيم واجب عليه إتمام. أما الناس مسافر فقصر، ويجب على من وراءهم المقيمين الإتمام بعد سلام إمامهم. يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والبقعة، لعموم قول الله تعالى وثيابك فطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خلا عليه في أثناء الصلاة لما علم أن فيها نجاسة، خرج الإمام محمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبا طاهرا أو عاجز عن غسل النجاسة صلى بحسب حاله ولو كانت ثيابه نجسة، لكونه معذور بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها، وليس عليه إعادة، لقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا متفق عليه. والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لأمر الله تعالى بالوضوء، لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة. قال تعالى: والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسيانا منك تعتبر باطلة لفقدها شرطا من شروطها، فيجب عليك قضاؤها فور ذكرك لذلك وإمكانك لأدائها بعد أن توضأ لها. الوضوء الشرعي إن أمكن، وإلا تيممت ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء، ولأنك معذور بالنسيان. الأصل في الماء الطهارة، وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه فيجب أن يغسل ويفرك الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه. ودل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي عليه، أخرجه مسلم. ولما صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم بأصحابه عليه نعاله خلع عليه، وقال: جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قدرا. أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فإذا غسل النجاسة التي على ثوبه أو بدنه وزالت عينها ثم صلى فصلاته صحيحة، ولا يضره إن كان بقي شيء من أثرها ما دام أن عين النجاسة قد زالت. لا تفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.